بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أقسمت على شخص ألا يأخذ هذا الشيء ثم أخذه وأنا لم أعلم، يعني لم يعلم أنه أخذه، فهل يجب عليه كفارة هو ولا عليك؟ أنت الآن قد علمت أنه أخذه وأنت حلفت عليه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل الإنسان إذا حلف على غيره يلزمه كفارة كما يلزمه في اليمين من عقد على فعل شيء أو لا يفعله في لنفسه؟ فمنهم من قال إنه لا يلزم إلا إذا كان الذي حلف عليه هو ولده أو زوجته أو مملوكه ممن له سلطة عليه، فإذا خالف وجب عليه الكفارة، وإذا كان غير ذلك فإنه لا يلزمه. ولكن الأحوط يقول شيخنا أحيانا أنه يقول أنه يكفر لأنه قد عزم وعقدها يمينا، وأما إذا كانت على لسانه مثل قول لا والله بلا والله، كأن يقول إنسان للضيف كل فيقول لا ما أكل، قل لا والله كل، أو ما يريد هذا، أو يقول لا تأخذ هذا وهو في قول لا والله بلا والله، فهذا ليست يمين منعقدة لأنها تدرج عن اللسان بغير قصد. أما التي يقصدها قل لو والله ما تأخذ هذا الكتاب، فهذا الذي سمعت فيه الخلاف، الأحوط أن يكفر. قال: ما حكم قول نعيما لمن حلق شعره؟ أما حلق الرأس فما أعلم عليها لا نفيا ولا إثباتا، وأما حلق اللحية فهذا تهنئة على المعصية، يهنئه بمعصية الله، وهذا خطر عظيم. هذه الكلمة لا تجوز أن تقال، لا يجوز أن تقال لمن حلق لحيته، لأنه تهنئة له بمعصية الله، فيكون في ذلك إعانة على الشر والمعاصي وإقرار لها ودعوة إليها، وهذا منكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المشركين، خالف المجوس، قص الشوارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى وأرخوا اللحى، حديث ابن عمر في الصحيحين، وهكذا بنحو حديث أبي هريرة. وهذه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. قال هارون لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، هذه زينة زين الله بها الرجال، فلما يحلق هذا؟ حرام، ومن التشبه بالكفار ومن التشبه بالنساء، هكذا قال أهل العلم، وعدها من الكبائر وهي من المجاهرة بالمعصية. فالتهنئة بذلك تهنئة بالمنكر، وهذا خطر، هذا خطر على الذي يهنئ على المعصية، فإنه أشبه بالاستحلال، نعوذ بالله. العاصي إذا عصى الله وهو مقر بنفسه أنه مخطئ وعاصي أهون من الذي يستحل المعصية ويراها حلالا، وإن كان الاستحلال الذي يكفر بالإنسان مما علم تحريمه بالدين من الضرورة كالخمر ونحو ذلك، وأما هذه فبعضهم قد يراها حلالا لا لأنه يعلم حرمتها وأدلتها، وإنما لأنه يجهل الحكم، فبعضهم يلبس على الناس يقول لهم هذا أمر مستحب، وبعضهم يقول هذا سنة، والسنة عندهم بتعريف الأصوليين يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا فهم خاطئ، بل هي من السنن الواجبة، ليس كل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستحبة، من السنن ما هي واجبة ومن السنن ما هي مستحبة. ومن أين زكاة الفطر إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلنقول سنة أنها مستحبة، بل هي فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة، لا تتخوف من كلام الناس، بعضهم يخاف أن يقال له هذا مطوع، هذا التعبير أولا خاطئ، وأيضا أنت لا تتخوف من كلام الناس، إذا كنت تعتقد أن هذا الأمر مشروع وأن الذي فعله وشرعه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبالي من انتقدك، لا تبالي، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا لبعضهم لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك اعفو لحيتك ارخي لحيتك وقال لك قص شاربك ولا ونهاك عن حلق اللحية وأن هذا من فعل مجوس، ماذا ستقول؟ تقول يا رسول الله أنا يأتيني حكيك في حكة في وجهي، أو تقول يا رسول الله أنا أخاف من الناس يقولون هذا عنده هذا مطوع، ماذا ستقول؟ قال لا سأتركها. قلنا فإن الله حي لا يموت، الذي أمرك بهذا هو الله، أمرك بطاعة الرسول ولو كان قد مات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه من المعاصي التي تفشت في كثير من المجتمعات، وصار كثير من الناس يعملها كأنها ليست معصية. حتى الوظيفة في الأماكن التي يلزمون فيها بحلق اللحية، العلماء يقولون لا يجوز أن تتوظف في مكان تؤمر فيه بحلق لحيتك، حافظ على دينك ورزقك على ربك، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وربما جاءك بعض المهونين من شأن المخالفات والمعاصي وقال لك يا أخي اللحية والإيمان بالقلب، هذا اعتقاد من؟ المرجئة. المرجئة يقول الإيمان بالقلب، لكن أهل السنة ما يقول الإيمان بالقلب فقط، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وكيف نعرف أن قلبك هذا قلب صالح؟ إذا كان يظهر على جوارحك العمل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. فيستدل على فساد قلبك بفساد جوارحك، إذا كنت ما تحافظ على الصلاة، إذا كنت بذيئا في كلامك سبابا فاحشا، إذا كنت تستمع الأغاني تحلق لحيتك تنظر إلى النساء، هل هذا يدل على صلاح قلبك أو فساد قلبك؟ فساد قلبك، تأكل الحرام وإلى غير ذلك من المنكرات، يستدل بهذا على فساد قلبك. وصلاح قلبك يدل عليه صلاح جوارحك، صلاح لسانك، ما تتكلم إلا بخير، لا تغتاب ولا تسب ولا تنم، وهكذا يستدل بمظهرك على صلاح قلبك. إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، رأوا يوسف عليه الصلاة والسلام وما عليه من المظهر الحسن، وتلك المرأة قالت إن وجهه ليس وجه، أو قال عبد الله بن سلم وجهه ليس بوجه كذاب، أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعرف من مظهر الإنسان بصلاح القلب يؤثر، فالمعاصي لها تأثير وفساد القلب له تأثير في ظاهرك. الشاهد من هذا أن الإنسان يحيي ويقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمر بأمره يجتنب نهيه ولا يجاري المجتمع على ما أراد. فكثير من المجتمعات اليوم يرون الالتزام بالسنة والتمسك بمبادئ هذا الدين يعتبر تشددا، لأنهم اعتادوا المخالفات وصارت عندهم لا نكير لها، إلا من رحم الله والله المستعان. نعم، لأن هذا يخالف الفطرة، ففطرة المرأة أنه ما يكون لها في وجهها شعر، ولهذا يكون العيب يكون عيبا فيها أنها ينبت لها شعر في وجهها فتحاول إزالته بكل وسيلة. وأما الرجل فلا، هذا مظهر رجولي، زينة للرجال، وكانت العرب تتفاخر بها، كانوا إذا أرادوا إهانة إنسان حلقوا لحيته. وكان بعضهم يقول للأحنف لو كانت ما كان عنده لحية لو كانت اللحى تشترى لاشترينا، وهذا ربما بعضهم يذهب إلى صاحب المحل ويدفع مالا ويدوس لحيته تحت قدمه، سأل الله العافية. يا أخي ترفع. قل ما حكم وضع شيء من القطن في أنف وأذن ودبر الميت قبل تكفينه؟ ما يوضع شيء من ذلك إلا لحاجة، يوضع من ذلك لشيء إذا كان مثلا ربما بعضهم يصاب بحادث الدماء تستمر بالنزول والسيل منه. ما حكم استعمال خاتم السبحة لعد الاستغفار؟ وحكم السبحة التي يستخدمها الناس؟ هذه من البدع المحدثة، من البدع المحدثة، وأصلها بعضهم يقول من الهند وبعضهم يقول من اليونان أو الرومان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد تسبيح بيده، أليس لنا فيه قدوة وأسوة؟ أليس لنا قدوة عليه الصلاة والسلام ولنا به أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، يسبح بيده، وقال عليه الصلاة والسلام: عقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي يشهدنا وينطقنا يوم القيامة، يشهدنا لمن سبح بهن. فلماذا تعدل عما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره؟ وأيضا قد صارت شعارا لأهل البدع، شعار لأهل البدع. وأيضا لا يتمن على صاحبها من الرياء، لأنه تجد كثيرا من عامة الناس إذا أظهر التنسك والتعبد يحمل السبحة، معناه أنه الآن قد صار تائبا وصار سبحان الله. التسبيح ما يحتاج إلى أن ترائي به الناس بينك وبين الله، وتأسى برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأسى برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رأينا المبالغات التي يقع فيها كثير من هؤلاء من الصوفية ومن غيرهم. ذات مرة مررنا على مسجد فوجدنا فيه سبحة طولها 6 متر، صحيح صورناها، سبحة 6 متر، يعني إيش هذا التسبيح؟ وقالوا بعضهم يكون معه سبحة كبيرة الحبات، ما أدري من أي نوع من الخشب، تكون في كيس واحدة واحدة. كل هذا من الغلو والإحداث. قال بعضهم: أنا أخطئ في العدد، ما سيضيع من حسناتك شيء، سيضيع من حسنات شيء. لا، عبد الله بن مسعود لما أحدث أولئك الذين كانوا في بلاد الكوفة وفي بعض أماكن العراق، قال له أبو موسى: رأيت أناسا يحلقون حلقا بالمسجد، ويقوم أحدهم ويعد بالحصى ويقول: سبحوا 100، فيسبحون، ويقول: احمدوا 100، ويعد بالحصى، وهكذا حلق حلق في المسجد. ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود؟ الآن مثل هذا الفعل عند الناس هل هو منكر؟ هل فيه شيء؟ أكثر الناس يقول: هذا ما فيه شيء، يسبحون. لكن هل هذه الطريقة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما فعلوها. فانظر إلى العالم الجليل من علماء الصحابة عبد الله بن مسعود الذي قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقال: إني لا أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعمل إليه المطيء لرحلت إليه. جاء إليهم وقال: ما هذا الذي أحدثتم؟ ما هذا الذي أحدثتم؟ هذه آلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكسر ثيابه، لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. إما أنكم على ملة أهدى مما كان عليه محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هل تجد صاحب بدعة يقول أراد الشر؟ لا، يقول أنا أريد الخير، لكن هذه إرادة الخير لا تكفي حتى تسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يصيبه. فالذي يريد الخير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انوي الخير واسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما تنوي الخير وتسلك غير طريقه وتأتي بمحدثات وبدع وربما تسميها بدعا حسنة، فأنت تشاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: كل بدعة ضلالة، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. هل كان الصحابة يستطيعون أن يصنعوا السبحة؟ يستطيعون، ما هو أمر شاق ولا هو أمر حديث، من الخشب أو من نحو ذلك، ويجعلون لها يعني سلكا يدخلها والأمر سهل. فما كان المقتضي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يفعلوه ففعله بعده يعتبر إحداثا في الدين. وربما تجد بعض عامة الناس يتمسكون بعض الفتاوى لبعض العلماء، ربما يقول لهم إذا كانت ليست على سبيل التعبد وأنها من باب العد، لا 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 يوسع لهم الأمر، هذه التوسعات ما ينضبطون عندها. هذه السبحة ما كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، وعلى هذا فهي بدعة محدثة. هناك رسالة للشيخ بكر أبو زيد سبحة وبيان إحداثها، فقرأها تستفيد. ويرضى الإنسان بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل إذا كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقول لكن يا رسول الله أنا أريد أعد بهذه السبحة ما أفعل مثلك؟ لا، ستقول أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالآن تأسى به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عن من أحدث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلا تكن منهم، تحرم من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ليست البدعة الوحيدة، بل كثير من الناس ممن يسلك مثل هذه البدعة يكون عنده لها نظائر، لأنه ما يتحرى السنن ولا يبالي بالإحداث والبدع، سواء كانت في الموالد أو كان بالاحتفالات البدعية أو كان في البدع الإضافية بالصوت الجماعي بالأذكار وغيرها. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا ننسى.